قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصفهاني قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى حي من أحياء العرب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحيا فقصد إليه فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معي أحد فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى قال فلم يجبها وذلك عند المساء فجاء ابن لها بأعمز له يسوقها فقالت له يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فقل اذبحا هذه وكلا وأطعمانا فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بالشفرة وجيني بالقدح قال إنها قد عزبت وليس لها لبن قال انطلق فانطلق فجاء بقدح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ثم حلب ثم ملأ القدح ثم قال انطلق به إلى أمك فشربت حتى رويت جاء به فقال انطلق بهذه وجيني بأخرى ففعل بها كذلك ثم سقى أبا بكر ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ثم شرب صلى الله عليه وسلم قال فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا فكانت تسميه المبارك وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك فقامت إليه فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك قال وما تدرين من هو قالت لا قال هو النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأدخلني عليه فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى وأسد بن موسى عن يحيى وإسناده نظيف لكن منقطع بين أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي ليلى ما زال الكلام على المسيرة المباركة على الهجرة العظيمة الكريمة التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بها من مكة إلى طيبة الطيبة ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استأجر خادما دليلا حريه وكان الدليل يومها مشركا كافرا لم يؤمن بالله تعالى ولكنه امين اتفق مع النبي عليه الصلاه والسلام على ان ياتيه بعد ثلاثه ايام وخلال الثلاثه الايام أقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في غار ثور وكان هذا الدليل الخريف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بطريق من أسفل مكة لا من أعلاه وأسفل مكة تسمى الأسفلة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالغار غار ثور أسفل مكة وانتحى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى عثمان وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الساحل وبعدها أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الهجرة الذي عني علماء السيرة بذكره مر النبي عليه الصلاة والسلام على قديد ومر النبي عليه الصلاة والسلام على الفاحة الطريق القديم الذي كانت السيارات تسير منه طريق الفاحة البستان وأم البرك والحبياء الحفاء هذا طريق الفاحة، ومر على الغائب ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من الجنوب، من ناحية الجنوب، من ناحية قباء، كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. لكنه مر على مواضع أمد والمدلجة وغيرها من المواضع التي حني من قبلنا من السلف الصالح ومن العلماء ومن المؤرخين ومن المعنيين بالديارات والمعنيين بالمنازل والمعنيين بالبقاع، ذكروها وفصلوها أحسن تفصيل رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقبل أن أقرأ درس الليلة عن لي أن أذكر أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور لا يعتبر خورا ولا يعتبر ذلا ولا يعتبر أن الله تعالى قلا وأن الله تعالى ما نصر، لا، وإنما مقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار من باب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب أمر واجب. نحن نتقي الحر ونتقي البرد ونؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يأتي الإنسان في زمن البرد الشديد القارس ويزيل ثيابه ويصعد على جبل عال ويقول أنا متوكل على الله، ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن. الله تعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، وامتن الله تعالى علينا بقوله سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عام الفتح لبس النخفة ووضع على رأسه قلنسوة من حديد لئلا يتعدى عليهم متعد ويضرب على رأسه، وهو سيد المتوكلين وإمام المتقين، وهو الذي قال الله تعالى له والله يعصمك من الناس ومع ذلك يلبس النخفة. وفي غزوة أحد لبس درع في بيته، ولما وصل إلى الشيخين والشيخان موضع معلوم إلى اليوم بالمدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج عام أحد إلى جبل أحد أخذ طريق الحرة، وبعد ذلك دار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشيخين موضع يعلمه أهل المدينة القدامى أو الذين قرأوا السيرة النبوية. وعندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الشيخين لبس درع الحار، ولا أمر على الشيخين وما ذكرت الموضع لك، الشيخان المستراح، موضع المستراح عند فندق قصر المستراح يوجد مسجد إلى اليوم يسمى مسجد المستراح أو يسمى مسجد الشيخين. على كل حال ظاهر بين درعين، لبس درع آخر على درع آخر، أليس رسول الله واثقا بربه؟ بلى. معتمدا عليه؟ نعم. إنما هذا من باب الأخذ بالأسباب وليس من التوكل، أن يدع المرء الأسباب وقال أنا لا أتخذ الأسباب، أنا أعلم أن الرزق بيد الله وأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن، فأنا لا أبرح نفسي للنبي ولا أخرج منه ولا أعمل ولا أذهب إلى السوق ولا أخذ بأسباب بيع وشراء وظيفة عمل لا يدري رزقي لا بد أن يأتيه. إذا قال هذا قائل فاعلم أنه لا يعلم معنى التوكل على الله، فإن التوكل على الله معناه أن يعتمد القلب على الله ويعلم أن ما شاء الله كان وأن ما لم يشأ لم يكن، ولكن عليه بأن يأخذ بالأسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج في الصباح الباكر جوعا بطنها بطونها خالية وتروح تعود بطانا مملوءة، ما جلست في أوكارها وإنما خرجت من الأوكار وأتت إلى البساتين والحدائق وتسببت وأخذت من هنا وهنا وهنا وملأت بطنها وبعد ذلك عادت إلى أوكارها. إذن دعوة أنا متوكل لا أعمل رزقياتي علي ستار علي حمار أضعه على رأسي وأبقى في المسجد لا أعمل لا أحرص لا أزرع لا أتوظف، هذا ليس من التوكل وإنما هو من باب التواكل. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل رأى رجل فقيل له هذا يقول إنه متوكل، وهذا الرجل خرج مع الناس في سفر ليس معه زاد وليس معه إناء يحمي يسرع فيه الماء وما يمشي مع الناس، قال له أنا متوكل، فقال لهم هذا متواكل وليس بمتوكل، لو كان متوكل ما خرج مع الرقة وما خرج مع الرق، يخرج وحده ويمشي في الطريق وحده، ننظر أيجد طعام شراب، لكن علم أنه إذا مشى مع الناس هذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه، هذا ليس بتوكل وإنما التوكل أيها الإخوان كما قلت لكم. أكرر ثانية لأن بعض الناس يريدون أن يقدحوا النبي عليه الصلاة والسلام من هذه النقطة ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أليس واثقا بالله أليس معتمدا على الله، على ما دخل جبل ثور ولما بقي في جبل ثور ثلاثة أيام، بقي في جبل ثور ثلاثة أيام أخذا بالأسباب المشروعة وليس من الأسباب مما أذن الله تعالى لنا ولا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يمشي النبي على رجليه وأن يركب على راحلته فتدركه قريش وتؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نلبس الثوب نشرب إذا عطشنا نأكل إذا جعنا نتوارى في البيوت وما إلى ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما قام هذه الأيام انطلق ومررنا على بعض الأخبار الجليلة التي ذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، ولا زلنا مع الإمام الذهبي أقول في هذه الرحلة المباركة. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى قديد، وقرب قديد مر عليه مثل أم معبد، وقصة أم معبد مشهورة تعرض لذكرها أصحاب السير وتعرض لذكرها القصاص وتعرض لذكرها رواة الأخبار والأحاديث، وبالجملة فإن قصة أم معبد عاتكة قصة قال فيها ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وناهيك بابن كثير، ابن كثير المفسر، ابن كثير المحدث، ابن كثير المؤرخ، ابن كثير صاحب العقيدة، ابن كثير اللغوي، عالم مشهور قال قصة أم معبد لم ترد بطريق صحيح، ولكن يقوي بعض طرقها بعضا. جاء طرق عديدة، يعني روايات عديدة، لو أخذنا مجموع الروايات فإننا نستطيع أن نقول إن قصة أم معبد تقبل ويعمل بها، لكن الروايات والطرق ضعيفة وليست بشيء. فيما ذكرها الإمام الذهبي، وبعدما ذكر الإمام الذهبي في آخر الكلام قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه: رواه محمد بن عمران ابن أبي ليلى، ورواه أسد ابن موسى عن يحيى، وإسناده نظيف لكن منقطع، لكن منقطع. هذا كلام عند علماء الحديث، إذا قالوا هذا السند منقطع بمعنى أنه سقط بيني وبين الشيخ الذي رويت عن شيخ شيخي وشيخه، أنا أروي عن الآخر وأسقط شيخي، فإذا أسقطت شيخي أو وجد في السند في الطريق حدثنا حدثنا حدثنا، إذا وجدنا في الطريق ساقط الحديث لا يقبل، إلا إذا علم من هو الساقط، أهو ثقة، أهو عدل، أهو مقبول الرواية، ماذا قال العلماء فيه. واسمعوا أيها الإخوان، موسوعة الرواة، الرواة الذين يذكرون أخبار النبي، من اسمه أحمد، من اسمه الهمزة، الباء، التاء، التاء، إلى المجهولين، إلى الكنى، إلى الألقاب. هذه الموسوعة لو جمعنا ما تكلم العلماء وما قالوه في الرواة المحدثون يمتلئ مسجد النبي كتب بأسماء الرواة، وهؤلاء الرواة معروفون: فلان محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري معروف، ماذا قال العلماء فيه؟ مقبول، مردود، كل هذا مدون. والخلاصة: للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. للحديث رجال يعرفون به لأنهم خلقهم الله بحفظ سنة رسول الله، فإذا ما رأيت حديث ارجع إلى علماء الحديث، إذا رجعت إلى علماء الحديث يقولون لك والله هذا الحديث لا ليس بصحيح، هذا الحديث منقطع لأن فيه كذا وكذا، هذا الحديث معضل، هذا الحديث لين، هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث لأن الله تعالى خلقهم لخدمة سنة رسول الله، لأن يتقول على رسول الله ما لم يقول. اسمحوا لي أن أقف قليلا، أحاديث أخطار نسمعها ونتلقاها ونقبلها ونجعلها على الرأس والعين، إذا عدنا إلى علماء الحديث قالوا هذا ليس بحديث. تسمع بعضنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق شر من أحسنت إليه. علماء الحديث قالوا ليس بحديث، وإنما هذا الحكمة، ولا يجوز أن نقول قال رسول الله، النبي ما قال هذا الكلام. تسمع بعضنا يرمي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتقد، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، يعني خذ حجر واعتقد أنه ينفع ويدفع ويضر ويشفع، ينفعك الحجر. كذب على رسول الله، وما كان لرسول الله أن يقول هذا، وقد ظل قرابة ربع قرن وهو يعارض ويحارب هذه الأخبار وهذه الأشياء. ويوم الانطلاقة الأولى صعد على جبل الصفا وقال للناس: قولوا لا إله إلا الله، لا حجر ولا شجر ولا مدر ولا ملك ولا جني ولا إنس، وإنما الذي ينفع الله جل وعلا، لا إله إلا هو. لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. وآخر شيء أقول لك قصة عبد الله بن سلطان المشهورة المعلومة التي نتلقاها بالقبول ونجتمع في المساجد ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من رجب ونقرأ ونصلي، ولأن عبد الله بن السلطان لا يوجد من أصحاب النبي من يسمى عبد الله بن السلطان. لهذا علينا أن نعود عندما نأتي بالأخبار الأحاديث إلى أهل الشام إلى أهل الخبرة، عندما تذهب إلى الصراف البدال على دكتي وصندوق بيدي تخرج الدولار يأخذ الدولار وينظر فيه، فإذا نظر فيه في الحال قال لك لا هذا مزيف. أما أنت لا نعرف أنه مزيف أم لا، ولكن من واقع المهنة والعمل والخبرة استطاع نميز بين المزيف وغيره. تأخذ الدينار الجنيه يأخذه وينظر إليه ويلقيه على الرخام، من الصوت يعلم أن هذا الذهب مزيف صحيح وما إلى ذلك. فكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قصة أم معبد جاءت بطرق روايات، هذه روايات ضعيفة لكن بعضها يقوي بعضا إن شاء الله. واسمع ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام مع أم معبد هذه المرأة. هذه المرأة مرأة برزة، امرأة كما يقولون المرأة التي تخالط الرجال ولا تحتجب عنهم ولا تتوارى عنهم وتقوم بعملها وتذهب وتعود وكذا، والناس يعلمون أن هذه بائعة أن هذه مشترية أن هذه امرأة عاقلة يعودون إليها، هذه يقولون لها برزة. كانت تحتبي وتقعد عند خيمتها فيمر عليها الضيوف فتقريهم وتكرمهم. إن شاء الله تعالى أن يمر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليكم مع الصديق أبي بكر ومع الدليل عبد الله بن أريقب. فلما مروا على هذه المرأة نسمع ما قال أبو بكر أحسن وأول. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من بكاء فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي إلى بيت منتحيا وقع في ناحية المواقع وليس معي أحد منتحيا، فقصد إليه قصد إلى البيت بيت شعر. العرب يسكنون بيوت الشعر في الخلاء والبوادي صحا، وأنت تعلم ما جرى للمرأة البدوية العربية التي تزوجها معاوية، أتى بها إلى الشام وإلى دمشق وأدخلها قصور عالية. ودمشق من ذهب إلى دمشق يعرف الغوطة ويعرف الأشجار والخضرة والأنهار بردة وكذا، كل هذا وضعته تحت قدمه وما رأت هذا شيء، وقالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، وقرن من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. رأى معاوية لما سمع عجل عنيف وكره، كيف تقول له كذا أنه عجل عنيف؟ فطلقها رضي الله تعالى عنها. فهذه كانت تجلس عند بيتها عند خيمتها رضي الله تعالى عنها وارضاها، ونحن نعلم ما هنا قبل هذه النهضة وقبل هذه الانطلاقة. إذا جاء الأعرابي ليبيع ما أفاء الله عليه، أتى إلى هذه البلاد ودخل المدينة يجعل على غدرته صدر ويدخل الصدر في أمره، لا يريد أن أشم روائح هذه المدنية الكريهة، فيبيع ويشتري، وإذا باع باع انطلق من يومه، لا يريد أن يبيع في المدينة أو غيرها من المدن، يرى أن البادي أفضل هذا باب الأعراب البرادي، ولعله إلى يومنا هذا من ألف الأعراب والبرادي ولم يستقر في المدن والقرى ينظر هذه النظرة ويكره المدن والحضارة وما إلى ذلك. أتوا إلى هذه المرة فنزلنا ولم يكن فيه امرأة، فقالت يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى، القرى الضيافة والإكرام. قال فلم يجدها رسول الله، وكان ذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعنز جمع عنزة عنزة وعنزة وعنزة أعنز يسوقها، فقالت له يا بني انطلق بهذا العنز والشفرة إليهما السكين، فقل اذبحا هذه العنز وكلا وأطعمانا. كرم كرم عربي، امرأة تقري الضيف تأخذ العنز والشفرة وترسلهما إلى الضيف. كن معي، انظر إلى الدقيقة في الكرم. قالت اذبحا وكلا وأطعمانا، نحن بعد هذا القرى لكما أنتما، كلا اذبحا وكلا وأطعمانا، يعني أطعمانا بعدما تفرغ وتنتهي. هذا كرم العرب، كرم جيد جميل ينبغي أن يستمر ولا ينتهي. وأذكر لك من هذا الباب قصة الرجل الذي نزل ضيفا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لأصحابه من يقري ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله، فأخذ ضيف رسول الله وذهب به إلى البيت. يا أمت الله ما عندك حتى نكرم ضيف النبي؟ قالت والله ليس عندي إلا ما في هذا القدر على الأثاث، طعام للصبيان، الصبيان يريدون أن يأكلوا ويناموا. قال علليهم علليهم نوميهم حتى نقضي ضيف رسول الله، فعللتهم حتى ناموا. ولما نام الأطفال أخذت الخيدر وأنزلته من على الأثاث وقال لها أصلي السراج حتى يأكل الضيف ويشبع، نحن نمد أيدينا إلى الطعام وهو يظن أننا ناكل ولا ناكل، نضع الطعام له. فأكل الضيف وشبع، ولما أصبح الصباح أتى النبي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد علم الله صنيعكما البارحة، ايش فعلت انت والمرأة؟ وانزل الله تعالى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة، الإيمان المدينة، المدينة دار الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت خصاصة. هكذا كان سكان طيبة من الأنصار الذين نصروا رسول الله ووصفهم الله تعالى بما وصف. يا إخوتاه في الإسلام، يا جماعة الإسلام، أي أن أسكن طيبة، أن أسكن مكة ويتكلم الناس علي وعليك لأننا قد مررنا على أسواق المدينة وسألنا عن الطريق فلم يجبنا أحد، يا فلان أين هذا؟ أنا ماني فاهم، أنا ما أعرف ماذا تقول، اتركني وسامي، انا بياع مشتري، انا مالي جانب لهذا الامر. ما كان اسلافكم على هذا الحال، ما كان الاسلاف على هذا الحال. والله يا اخوان سمعنا اخبار تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب. ياتي الغريب يريد ان يبيع ويشتري، فيبيع ويشتري وياخذ الصدقه، فاذا اخذ الصدقه ادخل يده ليخرج النقود ويجد انه ما اتى بالنقود، نسيها في بيته. يا فلان دع السلعه، اذهب حتى اتي بالنقود. يغضب صاحب الحانوت، تذهب وتاتي بالنقود؟ لا، خذ النقود واذهب، بعد ذلك تعود بالنقود اليه. نحن الى اليوم نعيش على ذلك الكلام. وهل بلغكم ان الرجل اذا اصبح الصباح فتح حانوته يريد ان يسترزق، يطلب فضل الله، فياتي اليه الرجل الاول ليشتري فيبيعه، اذا جاء رجل اخر يريد ان يشتري منه قال اصبر اذهب الى جاري، انا قد استفتحت البيعه الاولى، انا قد قمت بها، اذهب الى جاري ليستفتح. فاذا لم يكن جاره بجواره خرج من حانوته ودخل الى الجار وباع له واشترى ووضع النقود. فإلى عاد الجار قال للجار أنا قد بعت لك واستفتحت لك. وأقول لك هذا العبد الحقير الذليل حياتي كلها في ضيقة، لا أعلم ولا أعرف شرب الدخان من يوم أن صفعني رجل من الحي الذي نسكنه، رجل من بيتوتات المدينة كبير وأنا طفل صغير لا أتجاوز السابعة السادسة، دعاني وأنا قد أخذت قصبة، قصبة الذرة، أرى الكبار الكبار يأتون بالسجائر، فأخذت قصبة ذرة وأشعلتها وجعلتها سجارة. دعاني هذا الرجل الكبير والأسرة موجودة إلى اليوم معلومة، تغمده الله برضوانه وأفسح الله تعالى له في قبره. تعال يا عمر، أنا ظننت أنه يعطيني هللة كما اعتاد أن يعطينا ونحن صغار، وإذا بي يقطعني فقعة أثرت على وجهي حتى التقطت على الأرض. فتعلم شرب الدخان وأنت في هذا الحي وأنت بيننا، من يومها تركت ذلك بفضل الله ومنته. هذا ما كانوا عليه أولا، هذا ما دابوا عليه، هذا ما أبقى لكم. التاريخ مدون مسجل لا ينمحي، مكتوب بأحرف النور. فما دام أن الله تعالى قد أكرم وتفضل ومن، فعلينا أن نعرف لطيبة الطيبة مكانتها وحرمتها، أن نكون موضع يا جماعة الإسلام، موضع ليتلقى الناس منا الخير والنصر، ليعودوا إلى ديارهم ويذيعوا هذا الخير ويذيعوا هذا الأمر، ويأخذوا منا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام المرأة اذبح وكل وأطعم، أول أنتما كلا وبعد ذلك تطعمان. هيا، والله لا يعرف جاره من هو جاره، جار من ما يعرف، يلقى جاره صباح مساء لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، لا يسلم على جاره. ما دام الجار غير معرفة، مو زميل معي في العمل، ليس من الجماعة، ليس من العشيرة، ليس من الأهل، ما دام أنه أجنبي لا يسلم عليه ولا يسلم عليه. ما هكذا يا سعد تورى بالإبل، ما هكذا يا سعد تورى بالإبل، إنكم قدوة، إنكم مثل خير، إن العالم كله يدعو إليكم، إن العالم يأخذ مما يجد هنا وها هنا من الخير ويعيد الإبيعة في العالم كله. فلنتق الله في مدينة النبي، ولنتق الله في طيبة الطيبة، ولنتق الله في دار الهجرة، ولنتق الله في دار الإيمان، ولنتق الله في تعاليم الإسلام. ونسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا. فلما جاء الولد قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق للشفرة، يعني انا ما اريد ان اذبح الشاة العنب، وجيني بقدح. قال انها قد عزبت وليس لها لبن، الشاة ما عندها لبن، صارت عازبة. فقال انطلق بهذه وجيني باخرى. فانطلق فجاء بقدح معه، فمسح النبي ضرعها هديها بيتها. اولا نفض يديه، ثانيا نفض الضرع، بعد ذلك مسح البصر ودعا وبرك، ودعا الله تعالى وبرك، وصارت المعجزة. وما اكثر معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما مسح ضرعها قر الضرع، حفل الثدي باللبن حتى حلب وملأ القدح. ثم قال انطلق بي الى امي قبل ان يشرب هو او يشرب ابو بكر. انطلق الى امي. لما؟ لانه يوجد حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ساقي القوم اخرهم شربا، ساقي القوم اخرهم شربا، اتيت بالماء والشراب والشاي والقهوة، لا تبدا انت وانما تعطي غيرك، وانت اخر من يشرب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الساقي، بعث للمرأة فشربت، بعد ذلك لأبي بكر فشرب، بعد ذلك شرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتحضرني قصة أبي هريرة، مر عليه النبي وهو في هذا المسجد قد سقط من الجوع، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتبع رسول الله ودخل معه البيت كأنه يريد أن يسأل النبي سؤال علم. قال أبو هريرة والله ما أردت أن أسأله شيئا من العلم، وإنما أردت أن أجد شيء أتناول، هذا الذي جعلني أتبع النبي. فلما دخل أتي النبي بلبن في قدح، فرح أبو هريرة، جاء اللبن ليشرب، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة اذهب وادع لي أصحاب الصفة. دخلني ما دخلني هو قدح واحد فيه لبن، أنا لو شربت لا يكفي، وإذا بالنبي يقول اذهب وادع أصحاب الصفة، لعل العدد 10 أو 8 أو 5 يا رب لا تكثرهم. وإذا بيده يجد أصحاب الصفة ملأ، يدعو من بيت النبي، ويعطي النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة القدح ليبدأ ويسر. هؤلاء كلهم يشربون، وبعد ذلك أنا الجائع ماذا يحصل؟ شرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وأبو هريرة ينظر في القدح أتبقي أم لا. جاء الدور إليه، اشرب. شرب. قال له عد واشرب. شرب الثالث اشرب. حتى قال والله يا رسول الله لا اجد له مجال ولا مجال. شرب 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 حتى انتهي. هذه معجزه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وفي هذا ايضا تاكيد لما سبق ان ساقي القوم اخرهم شربا، الذي يسقي ويعطي لا يبدا هو ويشرب، وانما يعطي الناس وبعد ذلك يشرب هو في الاخر. قال انطلق الى امك فشربت حتى رويت، ثم جاء بي فقال انطلق بهذه وجيني باخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى ابا بكر، ثم جاء باخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، قال فبثنا ليلتنا ثم انطلقنا. ومعجزات رسول الله لا تنكر.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه يضع يده في إناء صغير فيسكر الماء. أتي بامرأة في غزوة تبوك ومعها مزادة قربتين ماء، والجيش فقد الماء. بعث النبي عليا والمقداد التمس الماء، فوجد هذه المرأة العربية وهي بين مزادتين، أين الماء؟ قالت لقد تركت أمس مثل هذا الماء. فساقاها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ النبي المزادة ودعا وبر وأمر بالجيش كله أن يأتي ويشرب ويتزوج. فشرب الجيش كله ومرأوا أوانيا، وإذا بالمزادة على حال. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يأتوا بما زاد من أزواجه، فجمعوه ودفعوا النبي للمرأة. فذهبت المرأة إلى قومها وقالت لهم والله لقد جئتكم من أفضل الناس، أنا اليوم مر علي حدث ما مر علي قبل، هذا الذي جرى كيف وكيف وكيف وكيف، وكان ذلك سببا لإسلام قومه صلى الله على رسول الله. يا إخوان، لا تظنوا أن أحدا ينكر معجزات رسول الله. من أنكر معجزات رسول الله فهو مجنون أحمق. إنما الذي يجب علينا أن نتحرى الأخبار الصحيحة، نتلقى الأخبار. من الذي أخرج هذا الحديث صحيح أم لا؟ صحيح على الرأس والعين، ليس صحيح يقال هذا ليس صحيح، وإنما نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكانت تسميه المبارك، وهو المبارك صلى الله عليه وسلم، وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فقامت إليه حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر في بعض أسواق المدينة فرآه ابنها ابن المرأة فعرفه، فقال يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. قالت إلي، فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال وما تدرين من هو؟ قالت لا. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأدخلني عليه، فأدخلها عليه، فأطعمها رسول الله وأعطاها رسول الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أعطى يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. أما بلغك أنه أعطى غنما بين جبلين يوم اثنين؟ أما بلغ أنه أعطى مئة بعير لرجل البعير الواحد في ذلك الوقت شيء كبير عند العرب، عظيم عند العرب. ورسول الله يعطي 100 بعير. أما علم أنه اشترى بعيرا من جابر، وهذا البعير كان قد أعيا وتعب وعجز عن السرق، فبادع النبي عليه له وبرك النبي عليه، فصار البعير يسير سير جيد. لما رأى النبي السير الحديث قال لجابر يا جابر بعني البعير. قال لا يا رسول الله. قال بعني. قال يا رسول الله، يا رسول الله بعني. اشتراه النبي، خجل جابر، لكن جابر اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على البعير إلى أن يبلغ إلى المدينة. فلما بلغ جابر إلى المدينة أتى بالبعير وربطه عند باب المسجد ودخل على رسول الله يريد أن يأخذ الثمن ويدفع البعير للنبي. دفع النبي له الثمن وقال له رسول الله خذ جملك ودراهمك فهي لك. وقال له رسول الله أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. وبهذه المناسبة أقول والله لا أريد إلا التذكير، ووالله لا أريد إلا الخير. ويشهد الله على ما أقول، أقول بالمناسبة كثرت الشكاوى منا وظهرنا للعالم بمظهر سيء، والعالم ينقل عنا ما يشاهدون من بعضنا الذين لا يخشون الله والذين لا يتقون الله. لا يمضي كبير وقت إلا وعامل يشكو. أنا هاجرني إنسان على ما عليه، فركب بريدة في 70 من بني سهم، هذا من قريش، فلقي نبي الله ليلا فقال له: من أنت؟ من أنت؟ قال: بريدة. بريدة. فالتفت النبي إلى أبي بكر وقال لأبي بكر: برد أمرنا وصبرنا. ما دام هذا بريدة أمرنا صار بارد، يعني لا تخف، الله يسهل عليك. كما وقع يوم الحديبية لما منعت قريش رسول الله من دخول مكة، بعثوا مندوب مفاوض. المندوب المفاوض سهيل بن عمرو، رجل من العقلاء وزهاة قريش. فلما أتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قد سهل الأمر، ما دام سهيل جاء سهل الأمر. وكما يقول المثل: لكل امرئ من اسمه نصيب، لكل امرئ من اسمه نصيب. إذا كان الاسم طيب فهذا الشخص يعني جعل الله تعالى شيء طيب في اسمه. فالرسول قال في بريدة: برد أمرنا وصبر. قال النبي لبريدة: ممن؟ قال: من أسلم. قال النبي: أبي بكر كريم. قال: ممن؟ قال: من بني سهم. قال النبي لأبي بكر: خرج سهم، يعني أنت المفلح الآن. كما وقع لعمر، جاء رجل قال: ما اسمك؟ قال: اسمي شهاب. ابن من؟ قال: ابن لظى. قال: من أين؟ قال: من الحرة. قال: من أيها؟ قال: من الحرقة. قال: اذهب فقد احترق بيتك. شهاب ولظى وحرة وحرقة، ايش اقول لك غير هذا؟ اذهب فقد احترق بيتك. ولهذا ينبغي للوالد أن يحسن اسم الولد، أن يحسن اسم الولد. وأما أن يسمي الولد اسم سيء كما كانت عليه العرب في الجاهلية، أولادهم يسمونهم بأسماء سيئة وعبيدهم يسمونهم بأسماء حسنة. جاء الإسلام فنقض هذا، كذلك نقض الإسلام ومنع التسمية بأسماء فيها رفع لمكانة المرأة. برة 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 زوج النبي اسمها برة، قال لها: لا، أنت جويلية، ما أنت برة، أنت جويلية. صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأسلم بريدة والذين معه جميعا. هذه أيضا معجزة من معجزات رسول الله، ماشي في الطريق. المعجزات بعد ذلك وصل إلى المدينة وقام بها 10 سنوات وحصل له ما حصل من المعجزات الله تعالى به عليه، وما دونه أهل العلم في كتب الحديث والسيرة والتاريخ صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبحوا قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته يعني بريدة ثم شدها في عنق ثم مشى بين يدي النبي وقال: يا نبي الله تنزل علي. قال: إن ناقتي مأمورة. فسار حتى وقفت على باب ابن أيوب فبركت. قلت الإمام الذهبي يقول: قلت أو سمت روح، أو سمت روح، يعني هذا الخبر ما هو صحيح، لأن أوس الرواه المحدثون تركوه لأن أقواله ليست صحيحة. خبر آخر: وقال الحافظ أبو الوليد الطيالسي: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال: حدثنا أبي عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين، مر بعبد يرعى غنما، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناق سخلة صغيرة، حملت أول الشاة وقد أخرجت وما بقي لها لبن، قالت خذيها، فدعي بها فاعتقلها، ربطها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت اللبن. وجاء أبو بكر بمجن ماعون فحلت فسقى أبا بكر ومسح ضرعها ثانية ودعا حتى أنزلت صلوات الله وسلامه عليه، فسقى الراعي ثم حلت فشرب. كل هذا والنبي يطبق القاعدة، ساق القوم آخرهم شربا، ثم حلت فشرب، فقال الراعي بالله من أنت، والله ما رأيت مثلك قط، داخل الشاة ليس بها حليب، فادعو يشرب أشرب، يشرب أبو بكر بعد ذلك تشرب أنت، أنا ما رأيت مثلك قط، ليس بسحر ولا كهانة ولا عرافة ولا تنجيم ولا طلمس على العباد، لا لا، دعاء دعاء مبارك يستجيبه الله من أفضل خلقه على المنبر، يدخل الأعرابي من باب شمالي يا رسول الله، خلق في الأموال وانقطعت السبل، يعني صار جد ما عندنا مرعى، ادعو الله أن يغيثنا، يرفع النبي يديه، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يقول أنس بن مالك فوالله ما في السماء من قزعة، السماء خافية ليس فيها قزعة، سحابة صغيرة لا توجد، فأنشا الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت، فوالله ما رأينا الشمس سبا، ما رأينا الشمس أسبوع من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة لبركة دعائه صلى الله عليه وسلم. كيف لا يستجيب الله تعالى وهو رسوله؟ طعامه حلال، شرابه حلال، متقي لله، لا نام طول الليل، إذا بقي ثلث الليل قام وتضرع وبكى ويسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا يستجيب الله دعاءه؟ الأسبوع الآخر يأتي الرجل نفسه والنبي على المنبر يوم الجمعة، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يرفعه عنا، يرفع النبي يديه، اللهم على الغراب والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر صلى الله على رسول الله، ليس بسحر وإنما هو أمر دعاء تسلم إلى الله، والله مكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ويكرم الله تعالى من شاء. قال رضي الله تعالى عنه قال هذا العبد لما رأى ما رأى، والله ما رأيت مثلك قط، قال أتقتم علي حتى أصبرك؟ قال نعم، قال فإني محمد رسول الله، قال أنت الذي تزعم قريش أنه صادق؟ قال إنهم يقولون ذلك، قال فأشهد أنك نبي. هو الشيء الذي يدعون الإيمان، وقريش معه ذلك، ولكن من يظلم فلن تجد له وليا مرشدا، ولكن البعض منهم انما حمله على تكذيب النبي الحسد، قالوا ما عملت بنو هاشم وما اخذوا موقف كريم الا فعلنا، اطعموا فاطعمنا، قالوا فقلنا، عملوا عملنا، لكن قالوا فيه النبي، انستطيع ان نقول فيه نبي بهذا انا وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنه صادق صلوات الله وسلامه عليه. قال وقال يونس وأشهد أن ما جيت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعه، قال إنك لن تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغت أني قد ظهرت فأتنا. لم يتكلم الذهبي على هذه القصة، وسقوطه عليها دليل على ان المرء ان القدر مقدور. وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوين بن ساعدة عن رجال من قومي. هذا الخبر لا يقبله علماء الحديث بهذا الخبر. عن رجال من قومي من هم؟ لا بد أن يعرف من الراوي، أو ثقة أو عدل أو مفهوم الرواية أم لا. قالوا لما بلغنا مخرج رسول الله من مكة كنا نخرج كل غداة فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا، حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا رجعنا جاء رسول الله فرآه رجل من يهود فنادى يا بني قينه. الخبر جاء بطريق آخر لما بلغهم أن النبي خرج، الأنصار صاروا يظهرون إلى قباء من بعد طلوع الشمس يتحينون مقدم النبي، إذا احترت الشمس رجع. حتى كان يوم مقدم جلسوا حتى احترت الشمس فرجع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر جلوح بهم السراب، وإذا برجل يهودي على أخر من الآقام حص من الحصون. لما رأى رسول الله قال يا بني قيلة، بنو قيلة الأنصار الأوس والخزرج، هذا جدكم، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون، هذا محمد، ما استطاع أن يسكت. قال هذا الكلام، هذا جدكم، فنادى يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناخ إلى ظل هو وأبو بكر، والله ما ندري أيهما أسن، أبو بكر أكبر، الرسول أكبر، ما استطاع أن يميز بين النبي وبين أبي بكر لأنه متواضع ما في هيلمان عظمة وجبروت وتكبر، لا وضيع. إذا مشى ولاحظ أن الناس يمشون خلفه رجع الفهترة حتى لا يمتاز عليه كبير، يقول أنا أجلس كما يجلس العبد، وأنا أكل كما يأكل العبد، أنا أكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس أجلس العبد، لا يأكل متربع، يفتح المشارب لا يجلس هكذا ويضيق صدره صلوات الله وسلامه عليه. دعا رجلين فلما جاء إليه ترتعد فرائصهما من الخروف، قال لهما هونا على نفسيكما إنما أنا ابن امرأة من قريش. قال الإمام الذهبي رحمه الله، وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصفهاني قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحيا فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت يا عبدي الله إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى. قال فلم يجبها، وذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعمز له يسوقها، فقالت له يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فقل اذبحا هذه وكلا وأطعمانا. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بالشفرة وجيني بالقدح، قال إنها قد عزبت وليس لها لبن، قال انطلق، فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ثم حلب ثم ملأ القدح، ثم قال انطلق به إلى أمك فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال انطلق بهذه وجيني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، قال فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك، وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك، فقامت إليه فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال وما تدرين من هو؟ قالت لا، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأدخلني عليه، فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها. رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى وأسد بن موسى عن يحيى، وإسناده نظيف لكن منقطع بين أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي ليلى. ما زال الكلام على المسيرة المباركة، على الهجرة العظيمة الكريمة التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بها من مكة إلى طيبة الطيبة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استأجر خادما دليلا حريتا، وكان الدليل يومها مشركا كافرا لم يؤمن بالله تعالى، ولكنه أمين اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأتيه بعد ثلاثة أيام. وخلال الثلاثة الأيام أقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في غار ثور، وكان هذا الدليل الخريف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بطريق من أسفل مكة لا من أعلاه، وأسفل مكة يسمى الأسفل. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالغار غار ثور أسفل مكة، وانتحى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى عثمان، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الساحل، وبعدها أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الهجرة الذي عني علماء السيرة بذكره. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قديد، ومر النبي عليه الصلاة والسلام على الفاحة، الطريق القديم الذي كانت السيارات تسير منه، طريق القاحة، البستان وأم البرك والحبياء الحباء، هذا طريق القاحة. ومر على الغاية، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من الجنوب، من ناحية الجنوب، من ناحية قباء، كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. لكنه مر على مواضع أمد والمدلجة وغيرها من المواضع التي حني من قبلنا من السلف الصالح ومن العلماء ومن المؤرخين ومن المعنيين بالديارات والمعنيين بالمنازل والمعنيين بالبقاع، ذكروها وفصلوها أحسن تفصيل رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقبل أن أقرأ درس الليلة عن لي أن أذكر أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور لا يعتبر خورا ولا يعتبر ذلا ولا يعتبر أن الله تعالى قلاه وأن الله تعالى ما نصره، لا، وإنما مقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار من باب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب أمر واجب. نحن نتقي الحر ونتقي البرد ونؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يأتي الإنسان في زمن البرد الشديد القارس ويزيل ثيابه ويصعد على جبل عال ويقول انا متوكل على الله ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن. الله تعالى امرنا بالاخذ بالاسباب، وامتن الله تعالى علينا بقوله سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الباس. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عام الفتح لبس المغفر ووضع على رأسه قلنسوة من حديد كأن لا يتعدى عليه متعد ويضربه على رأسه، وهو سيد المتوكلين وإمام المتقين، وهو الذي قال الله تعالى له والله يعصمك من الناس ومع ذلك يلبس الجبهة. وفي غزوة أحد لبس درع في بيته، ولما وصل إلى الشيخين والشيخان موضع معلوم إلى اليوم في المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج عام أحد إلى جبل أحد أخذ طريق الحرة، وبعد ذلك دار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشيخين موضع يعلمه أهل المدينة القدامى أو الذين قرأوا السيرة النبوية. وعندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الشيخين لبس درع الآخر، ولا أمر على الشيخين وما ذكرت الموضع لك. الشيخان المستراح، موضع المستراح عند فندق قصر المستراح يوجد مسجد إلى اليوم يسمى مسجد المستراح أو يسمى مسجد الشيخين. على كل حال ظاهر بين درعين، لبس درع آخر على درع آخر، أليس رسول الله واثقا بربه؟ بلى. معتمدا عليه؟ نعم. إنما هذا من باب الأخذ بالأسباب وليس من التوكل، أن يدع المرء الأسباب وقال أنا لا أتخذ الأسباب، أنا أعلم أن الرزق بيد الله وأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، فأنا لا أبرح نفسي النبي ولا أخذ منه ولا أعمل ولا أذهب إلى السوق ولا أخذ بأسباب بيع وشراء وظيفة عمل ما يأذن رزقي لابد أن يأتيه. إذا قال هذا قائل فاعلم أنه لا يعلم معنى التوكل على الله، فإن التوكل على الله معناه أن يعتمد القلب على الله ويعلم أن ما شاء الله كان وأن ما لم يشأ لم يكن، ولكن عليه بأن يأخذ بالأسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج في الصباح الباكر جوعا بطنها بطونها خالية وتروح تعود لقاما ممنوعة ما جلست في أوكارها، وإنما خرجت من الأوكار وأتت إلى البساتين والحدائق وتسببت وأخذت من هنا وهنا وهنا وملأت بطنها وبعد ذلك عادت إلى أوكارها. إذن دعوة أنا متوكل لا أعمل رزقياتي علي ستار علي حمار أضعه على رأسي وأبقى في المسجد لا أعمل لا أحرص لا أزرع لا أتوظف، هذا ليس من التوكل وإنما هو من باب التواكل. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل رأى رجل فقيل له هذا يقول إنه متوكل، وهذا الرجل خرج مع الناس في سفر ليس معه زاد وليس معه إناء يحمي يسرى فيه الماء وما يمشي مع الناس، قال له أنا متوكل. فقال لهم هذا متواكل وليس بمتوكل،
لو كان المتوكل ما خرج من أوروبا وما خرج من العراق، يخرج وحده ويمشي في الطريق وحده. ننظر أيجد طعام شراب، لكن علم أنه إذا مشى مع الناس هذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه، هذا ليس بتوكل، وإنما التوكل أيها الإخوان كما قلت لكم. أكرر ثانية، لأن بعض الناس يريدون أن يقدحوا النبي عليه الصلاة والسلام من هذه النقطة، ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أليس واثقا بالله، أليس معتمدا على الله، على ما دخل جبل ثور، ولما بقي في جبل ثور ثلاثة أيام، بقي في جبل ثور ثلاثة أيام أخذا بالأسباب المشروعة، وليس من الأسباب مما أذن الله تعالى لنا ولا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يمشي النبي على رجليه وأن يركب على راحلته فتدركه قريش وتؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نلبس الثوب، نشرب إذا عطشنا، نأكل إذا جعنا، نتوارى في البيوت وما إلى ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما قام هذه الأيام انطلق، ومررنا على بعض الأخبار الجليلة التي ذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، ولا زلنا مع الإمام الذهبي أقول في هذه الرحلة المباركة. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى قديد، وقرب قديد مر علينا في أم معبد، وقصة أم معبد مشهورة تعرض لذكرها أصحاب السير، وتعرض لذكرها القصاص، وتعرض لذكرها رواة الأخبار والأحاديث. وبالجملة فإن قصة أم معبد عاتكة قصة قال فيها ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وناهيك بابن كثير، ابن كثير المفسر، ابن كثير المحدث، ابن كثير المؤرخ، ابن كثير صاحب العقيدة، ابن كثير اللغوي، عالم مشهور، قال قصة أم معبد لم ترد بطريق صحيح، ولكن يقوي بعض طرقها بعضا. جاء طرق عديدة، يعني روايات عديدة، لو أخذنا مجموع الروايات فإننا نستطيع أن نقول إن قصة أم معبد تقبل ويعمل بها، لكن الروايات والطرق ضعيفة وليست بشيء. رواية ذكرها الإمام الذهبي، وبعدما ذكرها الإمام الذهبي في آخر الكلام قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه: رواه محمد بن عمران ابن أبي ليلى، ورواه أسد ابن موسى عن يحيى، وإسناده نظيف لكن منقطع، لكن منقطع. هذا كلام عند علماء الحديث، إذا قالوا هذا السند منقطع بمعنى أنه سقط بيني وبين الشيخ الذي رويت عن شيخ، شيخي وشيخه، أنا أروي عن الآخر وأسقط شيخي، فإذا أسقطت شيخي أو وجد في السند في الطريق حدثنا حدثنا حدثنا، إذا وجدنا في الطريق ساقط الحديث لا يقبل، إلا إذا علم من هو الساقط، أهو ثقة، أهو عدل، أهو مقبول الرواية، ماذا قال العلماء فيه. واسمعوا أيها الإخوان، موسوعة الرواة، الرواة الذين يذكرون أخبار النبي، من اسمه أحمد، من اسمه الهمزة، الباء، التاء، إلى المجهولين، إلى الكنى، إلى الألقاب. هذه الموسوعة لو جمعنا ما تكلم العلماء وما قالوه في الرواة المحدثون يمتلئ مسجد النبي كتب بأسماء الرواة. وهؤلاء الرواة معروفون، هنام محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري معروف. ماذا قال العلماء فيه؟ أمقبول مردود؟ كل هذا مدون. والخلاصة للحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. للحديث رجال يعرفون به لأنهم خلقهم الله بحفظ سنة رسول الله. فإذا ما رأيت حديث ارجع إلى علماء الحديث، إذا رجعت إلى علماء الحديث يقولون لك والله هذا الحديث لا ليس بصحيح، هذا الحديث منقطع لأن فيه كذا وكذا، هذا الحديث معضل، هذا الحديث لين، هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث لأن الله تعالى خلقهم لخدمة سنة رسول الله، لأن يتقول على رسول الله ما لم يقل. اسمحوا لي أن أقف قليلا. أحاديث أخطار نسمعها ونتلقاها ونقبلها ونجعلها على الرأس والعين، إذا عدنا إلى علماء الحديث قالوا هذا ليس بحديث. تسمع بعضنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق شر من أحسنت إليه، علماء الحديث قالوا ليس بحديث، وإنما هذه الحكمة. ولا يجوز أن نقول قال رسول الله، النبي ما قال هذا الكلام. تسمع بعضنا يرمي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقد لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، يعني خذ حجر واعتقد أنه ينفع ويدفع ويضر ويشفع ينفعك الحجر. كذب على رسول الله، وما كان لرسول الله أن يقول هذا، وقد ظل قرابة ربع قرن وهو يعارض ويحارب هذه الأخبار وهذه الأشياء. ويوم الانطلاقة الأولى صعد على جبل الصفا وقال للناس قولوا لا إله إلا الله، لا حجر ولا شجر ولا مدر ولا ملك ولا جني ولا إنس، وإنما الذي ينفع الله جل وعلا لا إله إلا هو. لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. وآخر شيء أقول لك قصة عبد الله بن سلطان المشهورة المعلومة التي نتلقاها بالقبول ونجتمع في المساجد ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من رجب، ونقرأ ونصلي. ولأن عبد الله بن سلطان لا يوجد من أصحاب النبي من يسمى عبد الله بن سلطان، لهذا علينا أن نعود عندما نأتي بالأخبار الأحاديث إلى أهل الشام، إلى أهل الخبرة. عندما تذهب إلى الصراف البدال على دكتي وصندوق بيدي تخرج الدولار، يأخذ الدولار وينظر فيه، فإذا نظر فيه في الحال قال لك لا هذا مزيف. أنا وأنت لا نعرف أنه مزيف أم لا، ولكن من واقع المهنة والعمل والخبرة استطاع نميز بين المزيف وغيره. تأخذ الدينار الجنيه يأخذه وينظر إليه ويلقيه على الرخام، من الصوت يعلم أن هذا الذهب مزيف صحيح وما إلى ذلك. فكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قصة أم معبد جاءت بطرق روايات، هذه روايات ضعيفة لكن بعضها يقوي بعضا إن شاء الله. واسمع ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام مع أم معبد هذه المرأة. هذه المرأة مرأة برزة، امرأة كما يقولون المرأة التي تخالط الرجال ولا تحتجب عنهم ولا تتوارى عنهم وتقوم بعملها وتذهب وتعود وكذا، والناس يعلمون أن هذه بائعة، أن هذه مشترية، أن هذه امرأة عاقلة يعودون إليها، هذه يقولون لها برزة. كانت تحتبي وتقعد عند خيمتها فيمر عليها الطيور فتقريهم وتكرمهم. شاء الله تعالى أن يمر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه مع الصديق أبي بكر ومع الدليل عبد الله بن أريقظ. فلما مروا على هذه المرأة نسمع ما قال أبو بكر أحسن وأول. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي إلى بيت منتحيا وقع في ناحية المراقب وليس معي أحد، منتحيا فقصد إليه، قصد إلى البيت، بيت شعر. العرب يسكنون بيوت الشعر في الخلاء والبوادي صحا. وأنت تعلم ما جرى للمرأة البدوية العربية التي تزوجها معاوية، أتى بها إلى الشام وإلى دمشق وأدخلها قصور عالية، ودمشق من ذهب إلى دمشق يعرف العوطة ويعرف الأشجار والخضرة والأنهار بردة وكذا، كل هذا وضعته تحت قدمه وما رأت هذا شيء، وقالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلينا من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، وقرن من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. رأى معاوية لما سمع عجل عنيف وكره، كيف تقول له كذا أنه عجل عنيف؟ فطلقها رضي الله تعالى عنه. فهذه كانت تجلس عند بيتها عند خيمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونحن نعلم ما هنا قبل هذه النهضة وقبل هذه الانطلاقة، إذا جاء الأعرابي ليبيع ما أفاء الله عليه، أتى إلى هذه البلاد ودخل المدينة يجعل على غدرته صدر ويدخل الصدر في أمره، لا يريد أن أشم روائح هذه المدنية الكريهة، فيبيع ويشتري، وإذا باع باع انطلق من يومه، لا يريد أن يبيع في المدينة أو غيرها من المدن، يرى أن البادي أفضل، هذا باب الأعراب البوادي، ولعله إلى يومنا هذا من ألف الأعراب والبوادي ولم يستقر في المدن والقرى ينظر هذه النظرة ويكره المدن والحضارة وما إلى ذلك. أتوا إلى هذه المرأة فنزلنا ولم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبدي الله، إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى، القرى الضيافة والإكرام. قال: فلم يجدها رسول الله، وكان ذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعنز، جمع عنزة عنزة وعنزة وعنزة أعنز، يسوقها، فقالت له: يا بني انطلق بهذا العنز والشفرة إليهما السكين، فقل: اذبح هذه العنز وكلا وأطعمانا. كرم كرم عربي، امرأة تقري الضيف، تأخذ العنز والشفرة وترسلهما إلى الضيف: كن معي. انظر إلى الدقيقة في الكرم، قالت: اذبحا وكلا وأطعمان، نحن بعد هذا القرى لكما أنتما، كلا اذبحا وكلا وأطعمان، يعني أطعمان بعدما تفرغ وتنتهي. هذا كرم العرب، كرم جيد جميل ينبغي أن يستمر ولا ينتهي وأذكر لك من هذا الباب قصة الرجل الذي نزل ضيفا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لأصحابه: من يقري ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فأخذ ضيف رسول الله وذهب به إلى البيت: يا أمت الله، ما عندك حتى نكرم ضيف النبي؟ قالت: والله ليس عندي إلا ما في هذا الخضر على الأثاث، طعام للصبيان، الصبيان يريدون أن يأكلوا ويناموا. قال: علليهم علليهم نوميهم حتى نقضي ضيف رسول الله. فعللتهم حتى ناموا، ولما نام الأطفال أخذت الخضر وأنزلته من على الأثاث وقال لها: أطفي السراج حتى يأكل الضيف ويشبع. نحن نمد أيدينا إلى الطعام وهو يظن أننا ناكل ولا ناكل، نضع الطعام له. فأكل الضيف وشبع. ولما أصبح الصباح أتى النبي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد علم الله صنيعتكما البارحة، ايش فعلت انت والمرأة؟ وانزل الله تعالى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة، الإيمان المدينة، المدينة دار الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت خصاصة. هكذا كان سكان طيبة من الأنصار الذين نصروا رسول الله ووصفهم الله تعالى بما وصف. يا إخوتاه في الإسلام، يا جماعة الإسلام، أي أن أسكن طيبة، أن أسكن مكة ويتكلم الناس علي وعليك لأننا قد مررنا على أسواق المدينة وسألنا عن الطريق فلم يجبنا أحد. يا فلان أين هذا؟ أنا ماني فارغ، أنا ما أعرف ماذا تقول، اتركني وسامي، أنا بياع مشتري، أنا ماني جانب لهذا الأمر. ما كان أسلافكم على هذا الحال، ما كان الأسلاف على هذا الحال. والله يا إخوان سمعنا أخبار تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب. يأتي الغريب يريد أن يبيع ويشتري، فيبيع ويشتري ويأخذ الصدقة، فإذا أخذ الصدقة أدخل يده ليخرج النقود ويجد أنه ما أتى بالنقود، نسيها في بيته. يا فلان دع السلعة أذهب حتى آتي بالنقود، يغضب صاحب الحانوت، تذهب وتأتي بالنقود؟ لا، خذ النقود واذهب، بعد ذلك تعود بالنقود إليه. نحن إلى اليوم نعيش على ذلك الكلام. وهل بلغكم أن الرجل إذا أصبح الصباح فتح حانوته يريد أن يسترزق يطلب فضل الله، فيأتي إليه الرجل الأول يشتري فيبيعه، إذا جاء رجل آخر يريد أن يشتري منه قال: استر اذهب الى جاري، انا قد استفتحت البيع الاولى، انا قد كنت بها، اذهب الى جاري ليستفتح. فاذا لم يكن جاره بجواره خرج من حانوته ودخل الى الجار وباع له واشترى ووضع النقود. فاذا عاد الجار قال للجار: انا قد بعت لك واستفتحت لك. واقول لك هذا العبد الحقير الذليل حياتي كلها في ضيقه، لا اعلم ولا اعرف شرب الدخان من يوم ان صفعني رجل من الحي الذي نسكن، رجل من بيت مزاد المدينه كبير وانا طفل صغير لا تجاوز السابعة السادسة دعاني وأنا قد أخذت قصبة قصبة جرأة. أرى الكبار الصغار الكبار يأتون بالسجائر فأخذت قصبة جرأة وأشعلتها وجعلتها سجارة. دعاني هذا الرجل الكبير والأسرة موجودة إلى اليوم معلومة تغمده الله برضوانه وأفسح الله تعالى له في قبره. تعال يا عمر أنا ظننت أنه يعطيني هللا كما اعتاد أن يعطينا ونحن صغار وإذا بي يقطعني فصأة أثرت على وجهي حتى التقط على الأرض. فتعلم شرب الدخان وأنت في هذا الحي وأنت بيننا من يومها تركت ذلك بفضل الله ومنته. هذا ما كانوا عليه أولا، هذا ما دابوا عليه، هذا ما أبقى لكم. التاريخ مدون مسجل لا ينمحي مكتوب بأحرف من نور. فما دام أن الله تعالى قد أكرم وتفضل ومن فعلينا أن نعرف لطيبة الطيبة مكانتها وحرمتها، أن نكون موضع يا جماعة الإسلام موضع ليتلقى الناس منا الخير والرسل ليعودوا إلى ديارهم ويذيعوا هذا الخير ويذيعوا هذا الأمر ويأخذوا منا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام المرأة اذبح وكل وأطعمان، أول أنتما كلا وبعد ذلك تطعمان. هيا والله لا يعرف جاره من هو جار من ما يعرف، يلقى جاره صباح مساء لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، لا يسلم على جاره ما دام الجار غير معرفة، مو زميل معي في العمل، ليس من الجماعة، ليس من العشيرة، ليس من الأهل، ما دام أنه أجنبي لا يسلم عليه ولا يسلم عليه. ما هكذا يا سعد تورى بالإبل، ما هكذا يا سعد تورى بالإبل، إنكم قدوة، إنكم مثل الخير، إن العالم كله يرنو إليكم، إن العالم يأخذ مما يجد هنا وها هنا من الخير ويعيد الربيع في العالم كله. فلنتق الله في مدينة النبي، ولنتق الله في طيبة الطيبة، ولنتق الله في دار الهجرة، ولنتق الله في دار الإيمان، ولنتق الله في تعاليم الإسلام. ونسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا. فلما جاء الولد قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق للشفرة، يعني أنا ما أريد أن أذبح الشاة العنب، وجيني بقدح. قال إنها قد عزبت وليس لها لبن، الشاة ما عندها لبن، صارت عازبة. فقال انطلق بهذه وجيني بأخرى. فانطلق فجاء بقدح معه، فمسح النبي ضرعها هديها ليها، اولا نفض يديه، ثانيا نفض الضرع، بعد ذلك مسح الضفر ودعا وبرك، ودعا الله تعالى وبرك، وصارت المعجزة. وما اكثر معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما مسح ضرعها قر الضرع، حفل الثدي باللبن حتى حلب وملأ القدح، ثم قال انطلق به الى امك قبل ان يشرب هو او يشرب ابو بكر، انطلق الى امك. لما؟ لأنه يوجد حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ساقي القوم آخرهم شربا، أتيت بالماء والشراب والشاي والقهوة، لا تبدأ أنت وإنما تعطي غيرك، وأنت آخر من يشرب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الساقي بعث للمرأة فشربت، بعد ذلك لأبي بكر فشرب، بعد ذلك شرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتحضرني قصة أبي هريرة، مر عليه النبي وهو في هذا المسجد قد سقط من الجوع، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتبع رسول الله ودخل معه البيت كأنه يريد أن يسأل النبي سؤال علم. قال أبو هريرة: والله ما أردت أن أسأله شيئا من العلم، وإنما أردت أن أجد شيء أتناول، هذا الذي جعلني أتبع النبي. فلما دخل أتي النبي بلبن في قدح، فرح أبو هريرة، جاء اللبن ليشرب، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة: اذهب وادعني أصحاب الصفة. دخلني ما دخلني، هو قدح واحد فيه لبن، أنا لو شربت ناسي، وإذا بالنبي يقول اذهب وادع أصحاب الصفة، لأن العدد 10 أو 8 أو 5 يا رب لا تكثرهم، وإذا بيده يجد أصحاب الصفة ملأ يدعوهم إلى بيت النبي. ويعطي النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة القدح ليبدأ ويس، هؤلاء كلهم يشربون، وبعد ذلك أنا الجائع ماذا يحصل؟ شرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وأبو هريرة ينظر في القدح أتبقيت بقية أم لا. جاء الدور إليه، اشرب، شرب، قال له عد واشرب، شرب الثالث اشرب، حتى قال: والله يا رسول الله لا أجد له مجال ولا مجال. شرب 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 حتى انتهي. هذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا أيضا تأكيد لما سبق أن ساقي القوم آخرهم شربا، الذي يسقي ويعطي لا يبدأ هو ويشرب، وإنما يعطي الناس وبعد ذلك يشرب هو في الآخر. قال: انطلق إلى أمك، فشربت حتى رويت ثم جاء بي فقال: انطلق بهذه وجيني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، قال: فبثنا ليلتنا ثم انطلقنا. ومعجزات رسول الله لا تنكر، صلوات الله وسلامه عليه، يضع يده في إناء صغير فيكثر الماء. أتي بامرأة في غزوة تبوك ومعها مزادة قربتين ماء، والجيش فقد الماء، بعث النبي عليا والمقداد التمس الماء، فوجد هذه المرأة العربية وهي بين مزادتين: أين الماء؟ قالت: لقد تركت أمسي مثل هذا الماء، فساقاها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ النبي المزاد ودعا وبر وأمر بالجيش كله أن يأتي ويشرب ويتزوج، فشرب الجيش كله وملأوا أوانيه، وإذا بالبزادة على حال، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يأتوا بما زاد من أزواجه، فجمعوه ودفعوا النبي للمرأة، فذهبت المرأة إلى قومها وقالت لهم: والله لقد جئتكم من أفضل الناس، أنا اليوم مر علي حدث ما مر علي قط، هذا الذي جرى كيف وكيف وكيف وكيف، وكان ذلك سببا لإسلام قومه صلى الله على رسول الله. يا إخوان، لا تظنوا أن أحدا ينكر معجزات رسول الله، من أنكر معجزات رسول الله فهو مجنون أحمق. إنما الذي يجب علينا أن نتحرى الأخبار الصحيحة، نتلقى الأخبار، من الذي أخرج هذا الحديث أصحيح أم لا؟ صحيح على الرأس والعين، ليس صحيح يقال هذا ليس صحيح، وإنما نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكانت تسميه المبارك، وهو المبارك صلى الله عليه وسلم، وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فقامت إليه حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر في بعض أسواق المدينة فرآه ابنها ابن المرأة فعرفه، فقال يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. قالت إليه، فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال وما تدرين من هو؟ قالت لا. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأدخلني عليه، فأدخلها عليه، فأطعمها رسول الله وأعطاها رسول الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أعطى يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. أما بلغت أنه أعطى غنما بين جبلين يوم اثنين، أما بلغ أنه أعطى مئة بعير لرجل. البعير الواحد في ذلك الوقت شيء كبير عند العرب، عظيم عند العرب، ورسول الله يعطي 100 بعير. أما علم أنه اشترى بعيرا من جابر، وهذا البعير كان قد أعيا وتعب وعجز عن السير، فبادع النبي عليه له وبرك النبي عليه، فصار البعير يسير سير جيد. لما رأى النبي السير الخفيف قال لجابر يا جابر بعني البعير. قال لا يا رسول الله. قال بعني. قال يا رسول الله يا رسول الله بعني. اشتراه النبي خجل جابر، لكن جابر اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على البعير إلى أن يبلغ إلى المدينة. فلما بلغ جابر إلى المدينة أتى بالبعير وربطه عند باب المسجد ودخل على رسول الله يريد أن يأخذ الثمن ويدفع البعير للنبي. دفع النبي له الثمن وقال له رسول الله خذ جملك ودراهمك فهي لك. وقال له رسول الله أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. وبهذه المناسبة أقول والله لا أريد إلا التثبيت، والله لا أريد إلا الخير، ويشهد الله على ما أقول. أقول بالمناسبة كثرت الشكاوى منا وظهرنا للعالم بمظهر سيء، والعالم ينقل عنا ما يشاهدون من بعضنا الذين لا يخشون الله والذين لا يتقون الله. لا يمضي كبير وقت إلا وعامل يشكو. أنا هاجرني إنسان على أمر عليه، فركب بريدة في 70 من بني سام، هذا من قريش، فلقي نبي الله ليلا فقال له من أنت؟ من أنت؟ قال بريدة. بريدة. فالتفت النبي إلى أبي بكر وقال لأبي بكر برد أمرنا وصبرنا. ماذا هذا بريدة؟ أمرنا صار بارد، يعني لا تخف، الله يسهل عليك. كما وقع يوم الحديبية لما منعت قريش رسول الله من دخول مكة، بعثوا مندوب مخالف. المندوب المخالف سهيل بن عمرو، رجل من العقلاء ودهاء قريش. فلما أتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خسه الأمر، ما دام سهيل جاء له الأمر. وكما يقول المثل لكل امرئ من اسمه نصيب، لكل امرئ من اسمه نصيب. إذا كان الاسم طيب فهذا الشخص يعني جعل الله تعالى شيء طيب في اسمه. فالرسول قال في بريدة برد أمرنا وصبر. قال النبي لبريدة ممن؟ قال من أسلم. قال النبي لأبي بكر سليم. قال ممن؟ قال من بني سهم. قال النبي لأبي بكر خرج سهم، يعني أنت المفلح الآن. كما وقع لعمر. جاء رجل قال ما اسمك؟ قال اسمي شهاب. ابن من؟ قال ابن لظى. قال من اين؟ قال من الحرة. قال من ايها؟ قال من الحرقة. قال اذهب فقد احترق بيتك. شهاب ولظى وحرة وحرقة. ايش اقول لك غير هذا؟ اذهب فقد احترق بيتك. ولهذا ينبغي للوالد ان يحسن اسم الولد. ان يحسن اسم الولد. واما يسمي الولد اسم سيء كما كانت عليه العرب في الجاهلية، اولادهم يسمونهم باسماء سيئة وعبيدهم يسمونهم باسماء حسنة. جاء الاسلام فنقض هذا، كذلك نقض الاسلام ومنع التسمية باسماء فيها رفع لمكانة المرء. برة 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 زوج النبي اسمها برة. قال لها لا انت جوية، ما انت برة انت جوية. صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأسلم بريدة والذين معه جميعا. هذه ايضا معجزة من معجزات رسول الله ماشي في الطريق. المعجزات بعد ذلك وصل الى المدينة وقام بها عشرة حيوات وحصل له ما حصل من المعجزات الله تعالى به عليه، وما دونه اهل العلم في كتب الحديث والسيرة والتاريخ صلوات الله وسلامه عليه. فلما اصبحوا قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل المدينة الا ومعك لواء. فحل عمامتها يعني بريدة ثم شدها بالعنق ثم مشى بين يدي النبي وقال يا نبي الله تنزل علي. قال ان ناقتي مأمورة. فسار حتى وقفت على باب ابي ايوب فبركت. قلت الامام الذهبي يقول قلت او سمت روح او سمت روح، يعني هذا الخبر ما هو صحيح لان اوس الرواه المحدثون تركوه لان اقواله ليست صحيحه. خبر اخر وقال الحافظ ابو الوليد الصيالي حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط قال حدثنا ابي عن قيس بن النعمان قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مستخفيين مر بعبد يرعى غنما، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن فقال ما عندي شاة تحلب غير انها هنا عناق سخلة صغيرة حملت اول الشاة وقد اخدجت وما بقي لها لبن. قالت خذيها. فدعي بها فاعتقلها ربطها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح ضرعها ودعا حتى انزلت اللبن. وجاء ابو بكر بمجن ماعون فحلب فسقى ابا بكر ومسح ضرعها ثانية ودعا حتى انزلت صلوات الله وسلامه عليه. فسقى الراعي ثم حلب فشرب. كل هذا والنبي يطبق القاعدة ساق القوم اخرهم شربا ثم حلب فشرب. فقال الراعي بالله من انت؟ والله ما رايت مثلك قط. تاخذ شاه ليس بها حليب تدعو واشرب اشرب اشرب ابو بكر بعد ذلك تشرب انت. انا ما رايت مثلك قط. ليس بسحر ولا كهانه ولا عرافه ولا تنجيم ولا طلمس على العباد. لا لا دعاء دعاء مبارك يستجيبه الله من افضل خلقه على المنبر. يدخل الاعرابي من باب شمالي يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، يعني صار جد ما عندنا مرعى. ادعو الله ان يغيثنا. يرفع النبي يديه اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. يقول انا سهل مالي فوالله ما في السماء من قدعة. السماء خافية ليس فيها قزعة سحابة صغيرة لا توجد. فانشأ الله سحابة مثل الترس فارعدت وابرقت فوالله ما رأينا الشمس سبا ما رأينا الشمس أسبوع من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. كيف لا يستجيب الله تعالى وهو رسوله؟ طعامه حلال، شرابه حلال، متقي لله، لا ينام طول الليل، إذا بقي ثلث الليل قام وتضرع وبكى ويسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا يستجيب الله دعاءه؟ الأسبوع الآخر يأتي الرجل نفسه والنبي على المنبر يوم الجمعة، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يرفعه عنا. يرفع النبي يديه، اللهم على الضراب والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر صلى الله على رسول الله. ليس بسحر، وإنما هو أمر دعاء تسلف إلى الله، والله مكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ويكرم الله تعالى من شاء. قال رضي الله تعالى عنه قال هذا العبد لما رأى ما رأى، والله ما رأيت مثلك قط. قال أتقدم علي حتى أخبرك؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. قال أنت الذي تزعم قريش أنه صادق؟ قال إنهم يظنون ذلك. قال فأشهد أنك نبي. هو الشيء الذي يدعون الإيمان، وقريش لهم ذلك، ولكن من يظلم فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن البعض منهم انما حمله على تكذيب النبي الحسد. قالوا ما عملت بنو هاشم وما وقفوا موقف كريم الا فعلنا، اطعموا فاطعمنا، قالوا فقلنا، عملوا عملنا، لكن قالوا فيه النبي. انستطيع ان نقول فيه نبي؟ لهذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فانهم لا يكذبونك، هم يعلمون انه صادق صلوات الله وسلامه عليه. قال وقال يونس واشهد ان ما جئت به حق وانه لا يفعل ما فعلت الا نبي وانا متبعك. قال انك لن تستطيع ذلك يومك، فاذا بلغت اني قد ظهرت فاتنا. لم يتكلم الذهبي على هذه القصه، وسقوطه عليها دليل على ان الخبر مخبوط. وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أخي رحمن بن عوين بن ساعدة عن رجال من قومي. هذا الخبر لا يقبله علماء الحديث بهذا الخبر. عن رجال من قومي، من هم؟ لا بد أن يعرف من الراوي، أو ثقة أو عدل أو مفهوم الرواية أم لا. قالوا لما بلغنا مخرج رسول الله من مكة كنا نخرج كل غداء فنجلس له بظاهر الحرة، نلجأ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس، ثم نرجع إلى رحالنا حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا رجعنا جاء رسول الله فرآه رجل من يهود فنادى يا بني قينا. الخبر جاء بطريق آخر، لما بلغهم أن النبي خرج الأنصار صاروا يظهرون إلى قباء من بعد طلوع الشمس يتحينون مقدم النبي، إذا احترت الشمس رجع. حتى كان يوم مقدم جلسوا حتى احترت الشمس فرجعوا، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر يلوح بهم السراب، وإذا برجل يهودي على أخر من الآقام حص من الحصون. لما رأى رسول الله قال يا بني قيل، بل قيل الأنصار الأوس والخزرج، هذا جدكم، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون، هذا محمد، ما استطاع أن يسكت. قال هذا الكلام، هذا جدكم، فنادى يا بني قيل هذا جدكم قد جاء. فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناخ إلى ظل هو وأبو بكر، والله ما ندري أيهما أسن، أبو بكر أكبر، الرسول أكبر، ما استطاعوا أن يميزوا بين النبي وبين أبي بكر. لأنه متواضع ما في هيلمان. عظمة وجبروت وتكبر لا وضيع. إذا مشى ولاحظ أن الناس يمشون خلفه رجع الفخرة حتى لا يهتز عليه كله. يقول أنا أجلس كما يجلس العبد وأنا أكل كما يأكل العبد. أنا أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس أجلس العبد. لا يأكل متربع يفتح المشارب لا يجلس هكذا ويضيق صدره صلوات الله وسلامه عليه. دعا رجلين ولما جاء إليه ترتعد فرائشهما من الخروق. قال لهما هونا على نفسيكما إنما أنا ابن امرأة من قريش.